وبركاته. حياكم الله أخواتي حبيبات، مساكم الله بكل خير. طبعا أعتذر عن تغيير الموعد، ولكن هذا ليس بملكي، فحدثت ظروف جعلتني أغيره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ولا يقطعنا ولا يمنعنا ولا يحرمنا أبدا من هذه المجالس الطيبة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الباب الخامس في هذا الكتاب المبارك. طبعا المفروض أن أنت كل كتاب أو كل باب بتنتهي منه بتربطيه بالباب اللي قبله في الكتاب. فالمفروض أن الكتاب بدأ بأول باب معاكي معرفة ما هو التوحيد، وما هي وما هو الغرض الذي أنشئت من أجله السماوات والأرض، وأنشئ هذا الكون، وأنشئ البشر، وأنشئ الحيوانات، وأنشئ الدواب، وأرسل الرسل، وأنزلت الكتب. كل ذلك من يعني فهمناه وتعلمناه في الباب الأول من الكتاب، وهو باب كتاب التوحيد. ده كان أول باب بالنسبة لنا. ثم بعد ذلك، بعد أن فهمتي وتعلمتي وعرفتي ما هو التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلا ليوجهوا الناس وليعبدوا الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى، أو أقصد عفوا المصنف، مصنف الكتاب، بيّن فضل التوحيد. يعني بمعنى أصح هو بيقول لك أنت خلاص أنا عرفت إيه هو التوحيد، نعم طيب أحببك فيه بقى أكتر، علشان لما تعرفي منقبته وتعرفي فضله هتعملي بيه وهتحرصي عليه. فبالتالي عرفك المصنف ما هو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بمعنى أصح إيه هو فضل التوحيد وإيه هو اللي بيكفره من الذنوب، وتكلمنا أيضا عن ذلك في الباب الثاني من الكتاب باستفاضة. فتكلمنا عن ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى. كل هذا أخذناه في الباب الثاني. ثم الباب الثالث أتى يقول لك أنك عرفت التوحيد، علمت منقبة وفضل التوحيد، فبالتالي عليك أن تحقق التوحيد. يعني أنا لما أعرف الشيء وأعرف فضله، فبالتالي علي أن أنا أعمل بيه علشان أحققه. بمعنى أصح لو أنت علمتي أن الصلاة فيها هي الصلاة نور، وأن الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد بين يدي ربه، وأول ما يحاسب عليه العبد، وإن صلح الصلاة وصلح العمل كله وكل ذلك، فإذا هتحرصي على وإن ثوابها كتير، وإن اللي بيصلي خمس صلوات ده كأنه بالضبط بيغسل نفسه من الذنوب خمس مرات في اليوم في نهر أمام بيته. كل ده جميل جدا، خلاص عرفتي منقبتها حققيها بقى، أقيم الصلاة وهكذا. التوحيد وهو طبعا أول المهمات وأول الأولويات. فبالتالي بما أننا عرفت التوحيد وعرفت فضله ومنقبة التوحيد، فعلي أن أحقق التوحيد. طيب إذا من حقق التوحيد، ما هي منقبته؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وتكلمنا طبعا عن تحقيق التوحيد باستفاضة. ثم بعد ذلك، بما أنك حققت التوحيد وبما أنك أتميت التوحيد وحرصت جدا على توحيدك، حرصت جدا على قلبك أن لا يلتفت إلا لله، حرصت جدا أن حتى الرقية ما تسأليهاش، أو أن المتوكلون لا يسألون حتى الرقية ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، كل دوت فحققوا بذلك التوحيد. إذن حري بهم أنهم يخافوا على توحيدهم من الشرك. فبالتالي أتى بعد ذلك باب الخوف أو الخوف من الشرك. ثم بعد ذلك، بعد أن حققت التوحيد وبعد أن خفت عليه، وبالتالي الخوف ألجأك إلى أن تحميه أكثر وأكثر وتحمي جناب التوحيد أكثر وأكثر، ثم بعد ذلك أتت منقبة الدعوة إلى لا إله إلا الله. بمعنى أصح أن أنا مش ممكن هدعو إلى لا إله إلا الله، مش ممكن هدعو إلى التوحيد وأنا مش محقق التوحيد، وأنا عندي شركيات، كيف أدعو إلى التوحيد وأنا أصلا في ما في من المهالك ومن الشركيات. فإذا حري بنا أن ندعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو تقريبا الباب الخامس. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدليل الأول في هذا الباب طبعا هو المصنف يأتي بالعنوان أو اللي هو ترجمة الباب، ثم يأتي بعد ذلك بالأدلة التي بها يستدل على العنوان، بمعنى أصح هنا يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طب ما هو الدليل إن المفروض إن أنا أدعو إلى لا إله إلا الله، أو من الذي دعا إلى لا إله إلا الله؟ نعم، أول دليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا هو منهج الدعوة، يعني هذه الآية أو جزء من آية كمان، وسبحان الله وما أنا من المشركين بقية الآية، هذا الجزء من الآية يعتبر منهج في إقامة الدعوة. بمعنى أصح أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هي دي طريقك، هو ده طريقك، ما تعرفش طريق غيره، أنا ما أعرفش حاجة في الدنيا غير أن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إيه هو السبيل؟ هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أعلم غيره ولا أعمل إلا لأجله. لذلك لما اجتمعت قريش وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت مالا جعلناك أغنانا، وإن أردت النساء أتيناك بخير نساء العرب، وإن أردت السيادة فودناك علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا. ليه؟ إيه هو الأمر اللي هو السبيل اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوظيفته الكبرى اللي هي البلاغ والنذارة والبشارة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما على رسولنا البلاغ المبين. إذن هذا هو الواجب وهي الوظيفة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم ولبقية الأنبياء من قبله ولبقية الرسل من قبله، وهي الدعوة إلى لا إله إلا الله. يكفي أننا نعرف أن هناك رجال نبلاء عظماء لم يعيشوا إلا لله سبحانه وتعالى، كانوا وقفا لله سبحانه وتعالى، قوما خلقهم الله سبحانه وتعالى لنفسه. هؤلاء الأقوام الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لنفسه، والله العظيم يا أخوات الواحد لما بيقرأ السير تكاد رأسه تشيط من مما نحن فيه. يعني انظروا إلى غزوة مؤتة عندما استشهد الرجال الثلاثة، عبد الله بن رواحة وقبله زيد بن ثابت وعبد الله بن زيد بن ثابت وبعدين عبد الله بن رواحة وبعدين لا مش زيد بن ثابت أسامة بن زيد وبعدين عبد الله بن رواحة وبعدين جعفر بن عبد المطلب. انتم متخيلين بعد ما كل الثلاثة دول استشهدوا جاء الصحابة يعني يدوكون مين يعطوا الراية لمن، يعني لمن يعطوا الراية، فأخذها رجل بدريا. يعني ايه بدريا؟ يعني شاهد الله سبحانه وتعالى لأهل بدر أنهم يعني اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم. البدري يعني تخيلوا سيدنا جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من هم البدريون؟ من شهد بدرا فهو خيركم، ومن شهد بدرا من الملائكة فهو خيرنا. ده هذا قول سيدنا جبريل. يعني حتى غزوة بدر خيرت يعني جعلت الملائكة التي شهدوها خيرا من الملائكة التي الذين لم يشهدوها. انتم متخيلين هذا الرجل كان بدريا وذهب وأخذ الراية وذهب بها إلى سيدنا خالد بن الوليد وقال له والله لم أخذها إلا لك. سيدنا خالد قال له إيه يا خالد؟ وخلي بالك برضه أنا عايزاك تحط في دماغك حاجة، سيدنا خالد كان بقاله كام سنة في الإسلام؟ كان بقاله 3 سنين بس، 3 سنين فقط في الإسلام، وفعل ما فعل في المسلمين وقتل من قتل من المسلمين، وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمد سيفه وما قالوش لا أنت عملت وعملت وعملت لا مش هتنفع، لا سياسة الإقصاء ما كانتش عند النبي صلى الله عليه وسلم خالص. بس لمين؟ لده، لواحد زي ده، لصحابي جليل زي ده، قال له والله ما أخذتها إلا لك. فسيدنا خالد استعجب جدا وقال له يعني كيف ذلك؟ فقال له كيف ذلك؟
يا أستاذة دعاء الصوت راح.
خمسة ربانيين لا يقدموا أنفسهم، لا يبحثوا عن أنفسهم، لا يبحثوا عن رغباتهم، يكفينا هؤلاء والله العظيم أقسم ورب الكعبة يكفينا. لو هؤلاء في الأمة حقا وعندهم الإيثار وعندهم إنكار الذات يكفينا، ولكن أسأل الله أن يهدينا. الإمام الشافعي ما كان يعرف، عشان بكلمك عن الرجال الذين وهبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى وكانوا وقفا لله سبحانه وتعالى، عشان أنا كل ده بشرح في كلمة سبيلي طريقي، الإمام الشافعي ما كان يعرف غير أنه كان يجلس في المجالس من بعد الفجر إلى ما بعد العصر، وبالرغم من ذلك كان يؤلف الكتب ويكتب المراجع ويفعل 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 ويقيم الليل ويصلي بالناس، كان يجلس من بعد الفجر إلى ما بعد العصر. الإمام أبو حنيفة كانت تشغله التجارة، ولكن كان يكفي بالتجارة نفسه وطلبة العلم الذين حوله. يعني تتخيلي أنت دلوقتي، شوفي ناس كان في الرجل اللي هو كان بيلعب سكواش ده، مش فاكرة، كان أشهر واحد بتاع سكواش، مش فاكرة كان اسمه إيه. المهم كان الولد دوت كان يعني بطل عالم، هو مصري وكان بطل عالم. فبيقول أنا عمري ما هنسى المليونير الفلاني اللي خدني واحتضنني وعمل وفعل بي كذا وكذا وكذا وأغدق علي العطاء في كذا وكذا حتى أصبحت هكذا. لو فعل ما من غني واحد بس في الأمة هذا بطالب علم يرجو به وجه الله أنه يوصل العلم ويؤصل التحديث ويؤصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وينشره إلى الناس كلهم أجمعين، والله لكفينا. ولكن أين هذا؟ أين هذا؟ الدعوة ليست فقط بأن أنا أقف أصعد على منبر، أنا ممكن جدا أخذ طالب علم، طالب علم حقا رباني أعلم فيه وأرى فيه النجابة والصلاح والإخبات والتواضع، وأنا فعلا حقا طالب علم وأخذه وأتبناه يعني دعويا وأنفق عليه وأتولاه، يعني أتولى هذا الطالب العلم هذا حتى يقف على قدميه ليكون طالب علم. هذا خير من الدنيا وما فيها، ولو صدق دي لو صدقت النوايا. شوف الإمام أحمد لما يلف الدنيا بأسرها، كل الدنيا لفها الإمام أحمد مرتين كمان مش مرة واحدة، كلها على بغلته ولا على ناقته ولا أي مكان. ليه؟ حتى يجمع للناس صحيح مسند الإمام أحمد. هؤلاء رجال أوقفوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، نسوا الدنيا. حقا العالم حقا ينسى الدنيا وينسى من حوله، ده العالم الحق فعلا كده، ينقطع تماما للطلب، لطلب العلم. لذلك كثير من العلماء لم يتزوجوا اصلا لانهم وهبوا انفسهم للعلم. الدعوه الى الله سبحانه وتعالى مراتب، اعلاها العالم الرباني. الدعوه الى الله مراتب، اعلاها العالم الرباني. قال بعض اهل العلم في تفسير أو في تعريف العالم الرباني، قالوا هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني قبل مثلا ما اديكي كتاب التوحيد أو مدياكي مثلا إيه الأصول الثلاثة وبعدين القواعد الأربعة وبعدين كتاب التوحيد مثلا، يبقى بتدرج بيكي في سلم العلم. ده قال لك العالم الرباني هو يدي الأول البسيط وبعدين يدي التقيل. ولكن التفسير الصحيح للعالم الرباني هو الذي تعلم العلم فأتقنه ثم عمل به ثم نشره بين الناس. يبقى العالم الرباني اللي عدى بمراحل، مش فجأة كده قاعد يتكلم، لا، أول حاجة تعلم العلم فإيه؟ فأتقنه ثم عمل به مع نفسه وفي وسط الناس ثم نشره بين الناس. يقول ابن عيينة من عمل بحديث مرة واحدة كتب عند الله أنه من أهل ذلك الحديث. الله أكبر. يعني مثلا واحد عالم بيحقق الأحاديث وقعد طول النهار في الكتب وفي العلم عمل بيدرس أحاديث بعدد شعر راسه، طب هيعمل بها إزاي؟ قال لك لو مرة واحدة، لو مرة واحدة عمل بها كتب من أهل هذا الحديث. زي السنن كده، لما احنا بنقول مثلا في برنامج كل يوم سنة بقول لك لو السنة دي هتحققيها مرة واحدة في حياتك كتبتي من أهلها، بس مرة واحدة حتى حققيها ما تسيبيهاش ما تهمليهاش. يبقى أول مرتبة من مراتب الدعوة إلى الله العالم الرباني. ثاني حاجة هو الذي يدعو إلى الله ويتعبد إلى الله ولكنه لم يتعلم العلم، وهذا على خطر عظيم. واحد ما تعلمش العلم وعمال بقى يوعظ الناس ويقول لهم قال الله وقال رسول الله، طب أين العلم الذي تعلمته؟ الإشكال إن في فعلا كتير من الدعاة يدعون الناس إلى الحق تمام، ويلتف الناس حوله ويجعلون له المنزلة والمنزلة والمنقبة العظمى، وبالرغم من ذلك لا يستطيعون الرد على أسئلة الناس. أنا بتكلم عن اللي مصدر نفسه كأنه عالم وهو ليس بعالم وهو واعظ، وانا قلت كتير، في هناك فرق شاسع وبائن بين العالم والواعظ والعالم والخطيب، وهذا لأن هذا مقامه يفسد أكثر مما يصلح، لما يبقى هو يتصدر المشهد وهو ليس بفقيه، ويتصدر المشهد ويقول افعل ولا تفعل، وأيوة ده صح وده مش صح، ولا ده مش طلاق ده مش عارفة إيه، وإيه يعني لما تعملي كذا، وإيه يعني، وهو ليس عالم ولا حتى طالب علم، هذا يفسد أكثر مما يصلح. ولكن نقول إنصافا أنه يمكن أن ينجو بإخلاصه، ممكن ينجو بإخلاصه لو صدقت نيته، ولكن نقول أيضا أنه على خطر عظيم. المرتبة الثالثة في الدعوة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هم الذين يدعون إلى غير الله، وطبعا هؤلاء هالكون. يعني إيه بقى يدعون لغير الله؟ يدعو لنفسه عشان يتقال عنه عالم، أو عشان الناس ياخدوا برأيه فقط، ومن خالفه فليذهب إلى الجحيم. وهذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى مفيش حاجة اسمها أنا بدعو إلى الله علشان الناس يقولوا عليا كذا، أو علشان هم يلتفوا حواليا وكلمتي هي اللي صح وكلمة غيري غلط، مفيش حاجة اسمها كده. من الدين أن تشيري إلى من يأخذ الناس منهم دينهم. من الدين أن أقول هذا يؤخذ منه دين وهذا لا يؤخذ منه دين، هذا من الدين، هذا من الدين. شوفي لما السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. عمره ما انتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، عمره ما قال رأيي وأنا ومن ورائي، لا، ولكن في محارم بتنتهك إذن يغضب صلى الله عليه وسلم. عشان كده الداعي الرباني لا يلتفت أبدا أبدا للي بيسمعوا واللي ما بيسمعوش، واللي بيحضر واللي ما بيحضرش، والعدد ومش العدد، ما فيش حاجة اسمها كده. ولا أسعد ولا أطرب ولا أفرح بكثرة من يسمعونني، ولا حط في دماغي أي حاجة زي كده، لا أسعد بالكثرة. والله العظيم سبحان الله، الكثرة كتير جدا جدا منها جاهل، رب عالم يحضر له 3-4 هم دول اللي يجعلوه يفوز وينجو، ورب واعظ بيحضر له أمم ويجعله في مهلكة. الله أعلم ليه، لأنه ممكن الكثرة دي تخليه إيه؟ يعجب بنفسه ويشوف إن هو ما فيش زيه، ودي مشكلة، دي مشكلة. الموضوع ده صعب جدا على فكرة، صعب جدا في التحقيق، إن أنت توصلي الفكرة لنفسك إن أنت غنية عن هذا الإطراء وهذا المدح وهذه الكثرة، ولا شيء. لذلك كتير جدا الواحد بيجاهد نفسه مجاهدة غير عادية في الموضوع ده. كنت اروح المسجد ساعات ايام المطر الاقي 2-3 قاعدين يقولوا لي: طب خلاص بقى يا استاذه نلغي الحلقه. اقول لهم: والله لو مين هنديه، شوفوا انا لو اديت الحجاره اللي في المسجد ده هتشهد عليا يوم القيامه، ادي وماليش دعوه. ما بقولكيش ان الموضوع بالصدر دفعا بالصدر، لا، ياتيني ما ياتيني من خلجات النفس، ياتيني ما ياتيني، ولكن عليك بالمجاهده، ودائما تذكري نفسك بان الله سبحانه وتعالى هو الشكور، وانك لا تريدي شيئا من الناس، وان الرساله اذا بلغتيها، اللهم انت بتقولي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انا نشهدك انه قد بلغ الرساله وادى الامانه وان لم يسمع اليه احد. ودائما يضع الداعي نصب عينيه النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه احد. دائما نضع، يعني لا بد للداعي ان يضع في راسه هذه المسائل. كتير جدا الواحد بيدخل اللقاءات ويبقى يعني فضل الله سبحانه وتعالى، الواحد لا يأبه من العدد، عدد انا مالي ومال العدد، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، انا مالي ومال العدد، رب اتنين ولا تلاتة. شوف الامام ابن عثيمين لما كان بيقعد يدرس على ايد الامام السعدي، كيف اصبح امه يعلم الناس هذا العلم الرباني، وكيف أن العلم للشيخ ابن عثيمين وصل ما وصل من الأفاق، وأخذه من بعده من العلماء منبرا وراية للعلم، العلم السلف الصالح. وهو كان يجلس مع الإمام السعدي وليس معه إلا هو، يعني مجلس العلم انفك عن كل الطلبة ولم يبق له سوى الإمام ابن عثيمين. وعندما انتهى معه من دراسة كتاب معين قال له قد أتيتك بجائزة، وأعطاه تفاحة فقال له ما هذه، أتطبخ أم تؤكل هكذا؟ نعم هذا حق. لماذا؟ لأنه لم يكن يعرف أن هذه تفاحة أصالة. فالشاهد أننا نقول أن الوظيفة تؤديها أيا ما كانت الأوضاع. حالة كمان الموضوع بقى، حالة الداعي زعلان مبسوط زهقان مرضان، حالته زي ما تكون، ده شيء، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شيء. أنت لابد أن يفصل الداعي نفسه عن كل من حوله. ماليش أنا دعوة، ليه بقى؟ أصل الدعوة مش هتقف عشان أنا متضايقة نفسيا، الدعوة مش هتقف عشان أنا مش قادرة أكلم الناس. اتكلم على قدك، على قدر ما تستطيع، رب كلمة وأنت في حالتك دي تصل. خلوا ما بيني وبين الناس، هذه كانت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والأخيرة، إن أنتوا خلونا أتكلم. أيضا من ضمن إخلاص الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا ينظر إلى الثمرة، لأن ثمرة العمل ليست هي أبدا الغاية. بمعنى أصح، أنا ممكن أدي دلوقتي دروس التوحيد وأجي بعد الحلقة ألاقي مثلا أخوات منزلين كلام عن مثلا إيه أي حاجة اللي هو الأحلام ومش عارفة مين بتتنبأ بإيه. ممكن ألاقي مثلا أخت أقابلها في الشارع مثلا بعد ما خدت دروس التوحيد وخلصت كتاب التوحيد وأتقنته ولابسة حظاظة أو لابسة حدوة زرقاء، حدوة حصان زرقاء في صدرها. ممكن لو أنا التفت إلى نفسي بقى، أنا عمالة أتكلم وأعمل ومش عارفة إيه، وهي بتلبس كذا، ده إيه ده، ده هو مفيش فايدة ومش عارفة إيه، هذا من الالتفات لغير الله. لأن الثمرة ليست هي الغاية، الثمرة ليست هي الغاية. إن نظرت إلى الثمرة أنها غاية هذا نوع من الشرك، لأنه التفات قلب. تخيلوا، والله العظيم التفات قلب. ولكن المخلص هو الذي يسعد بالدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنقذ الناس به من الجهالات ومن الظلمات وأدخلهم في النور. بس أسعد الناس بالدعوة اللي يحط في دماغه كده، إن أنا ليه منقبع ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ليه؟ لأن أنا يكفيني إن الناس بتنتقل معي من الظلمات إلى النور، بقى شاء من شاء، أبى من أبى، آمن من آمن، كفر من كفر. أنا فقط يكفيني أن الله سبحانه وتعالى استخدمني واستعملني في هذه الوظيفة، يكفيني ذلك. ثم بعد ذلك اغلق الأبواب، اغلق، ليس لك حاجة في هداية أحد ولا في كلام أحد ما. هو ثم قال الله سبحانه وتعالى في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، إلى الله. ده جملة إلى الله دي هو ده محل الاختبار، هو ده محل الاختبار. إلى الله تفرق معاك في إيه بقى؟ طالما هو إلى الله تفرق معاك في إيه؟ فلانة هي اللي بتعمل ولا فلانة هي اللي بتسوي؟ تفرق معاك في إيه؟ أنت اللي تدي الدرس ولا غيرك اللي يديه؟ تفرق معاك في إيه؟ في مفاسد ومصالح، نعم، ومحدش يتصدر غير لما يكون مؤهل، وده اللي لسه هناخده. الأهل للشيء هو اللي يصدر، لكن مش معنى كده أن أنا ما تفرقش معاك حاجة. طالما إلى الله والله ما تفرق. يعني مما يحزن القلب لما تلاقي مثلا واحده بتحفظ في مقرأة، انت بتحفظي القران وغيرك بيحفظ القران، الاقي معلمه طالعه تقول ايه للطلبه بتوعها، يا جماعه لو سمحتوا انا علمت ان في هنا اخوات بيحضروا في المقرأة الفلانيه، يا ريت نوحد الوجه ومحدش يحضر تاني في هناك. ببقى انا لسه سامعه الكلام ده من يومين، ما بقتش مصدقه، والله ما بقيت مصدقه. يا الهي، طب ليه تمنعي خير؟ ما يمكن يا ستي انا بستفيد منك إيراد وهستفيد من هناك ربع إيراد، الربع ده هيسند الإيراد بتاعك، هيخليني أحسن. ليه؟ وإن زدت فهو خيرا لك. ليه طيب؟ ليه؟ وتقوليها كده بصراحة كده، مش هو إلى الله؟ نعم. تفرق معاكي في إيه أخذ هنا أو هناك؟ أنا باخد معاكي الحمد لله ماشي، احتفظ بطالباتك وحبيهم وتبقي حريصة عليهم، بس في نفس الوقت سيبيني أتمتع من كل بستان زهرة. إيه المشكلة؟ وهذا رزق أولا وأخيرا. يعني لو كان إلى الله الدعوة إلى الله، لا يهمني بقى درجات، ولا لا يهمني اختبارات، لا يهمني شيء، لأنه إلى الله. ليس لي حاجة بالثمر، ليس لي حاجة بالمدح، ليس لي حاجة بالذم، ولكن أنا لله فقط أعمل له لا لسواه سبحانه وتعالى. وهذا العالم زي ما احنا قلنا الرباني الذي يسعد بدعوته. على بصيرة أي على علم. إذن من أهم شروط الدعوة بل أهمها على الإطلاق العلم. العلم، الإخلاص إلى الله، ثم العلم. يعني لو واحدة هتدي درس وهي مش طالبة علم ولا حاجة، يعني إيه مش طالبة علم؟ يعني لا تدرس الكتب الشرعية، لا تحضر المحاضرات، لا تلتحق بمعهد، لا تحضر مش عارف، لا تجلس بين يدي معلم أو معلمة، ماشي تمام مفيش مشكلة، هي هتدي درس تمام؟ على الأقل تحسن ما تتقوس، يعني على الأقل خالص تحسن ما بين يديها، تعلم ما الأسئلة التي يمكن أن يطرحها عليها الطلبة أو المستمعات في هذا الدرس. لكن أدخل أدي يعني ممكن جدا الأخت تدخل تدي تعطي درسا كله حكايات من أوله لآخره حكايات، ليس فيه أي تأصيل علمي ولا أي أدلة، وحكايات وأناشيد طب وماذا بعد؟ ما الذي أرصتيه في علمي أو في نفسي؟ إذن العلم أساس الدعوة. لا تدعي إلى الله إلا وأنت على بصيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنزل إليه قل للناس يعملوا كذا وكذا وكذا، قل للناس يوحدوا، والله أبدا. أمال ما أنزل ماذا أنزل أول ما أنزل؟ اقرأ. لأن العلم أولا قبل أن تؤهل للدعوة اقرأ الأول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ أي تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طبعا أنا هنا ممكن جدا أن أنت تحطي بعدها كلمة في دماغك اللي هي إيه؟ قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. مفروض أنا دي إن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله، وأنت أيضا تأخذيه أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، مقالة واحدة، مقالة واحدة. رب حامل فقه ليس بفقيه. ممكن جدا يبقى واحد معاه فقه وشايله قد كده على دماغه بس مش فقيه، وممكن جدا واحد ينقل حديث واحد بس فقيه وعلمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تأسي بي في الدعوة ولو آية واحدة. لذلك التصدير لباب الدعوة محتاج قوام، محتاج مقومات. يعني ايه؟ يعني انا اختياري لمن يدعو الى الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون على اسس. اول اساس العلم. العلم هتشوفي في بقيه الباب فقه النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يختار من يدعو الى الله اختار مين. يعني الحديث اللي جاي لنا على طول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن النبي صلى الله عليه وسلم هل اختار عمر؟ لا. هل اختار أبو بكر؟ لا. هل اختار علي؟ لا، اختار معاذ. لماذا؟ أليس أبي بكر أعلم من معاذ؟ نعم أعلم من معاذ، ولكن معاذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، أعلم الأمة بالحلال والحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صدر أحد للباب لهذا الباب صدر من؟ الذي عنده علم، اللي هو مين؟ اللي هو معاذ ابن جابر رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأنه كان أعلم الأمة. ما قالش بقى علشان هو كان كذا ولا أكثر مصاحبة لي أو أكثر عبادة أو أكثر حفظا للقرآن، لا، كان عنده علم بإيه؟ بالشرع، بالحلال والحرام. لذلك هو لما قدمه على سيدنا أبو بكر مثلا وعلى عمر وعلى علي وعلى عثمان، لماذا قدمه؟ للعلم. هل هو كان يعلم أكثر من أبو بكر؟ لا، لم يكن يعلم أكثر من أبو بكر، ولكن ممكن جدا إن هو إيه؟ إن هو يعني أكثر قدرة على المناظرة، أكثر قدرة على الرد بالأدلة في الحلال والحرام وهكذا. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذا يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة، يعني عنده حتى خطوة زيادة فوق العلماء. لذلك ابن مسعود كان يقرأ قراءة تفسيرية يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. طبعا هي إن إبراهيم كان أم، لكن احنا بنقول دي قراءة اسمها قراءة تفسيرية. إن معاذا كان أم. فهنا يأتي إليك فقه التصدير. من أصدر؟ من أصدر؟ أصدر الرجل المناسب في المكان المناسب اللي ينفع، مش أي حد وخلاص. اللي مش اللي ما ينفعش في المكان ده خلاص مع السلامه يمشي. لكن وايضا يدخل فيها المفاسد والمصالح، ايضا فقه المفاسد والمصالح، لان موضوع انا ممكن جدا احط واحد هو الانسب ولكن وضعه في هذا المكان يجلب ما يجلب من المفاسد، فالافضل ان انا ما احطوش خالص، ابعد عنه خالص، اجيب واحد ثالث ولا ده ولا ده. ناتي للدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم اهل كتاب فيها فائده، اي انهم عندهم علم، ومعنى انهم عندهم علم يترتب عليه الاتي: واحد، انهم سيطرحون عليك الشبهات، وهم عندهم علم بقى فيقعدوا يقولوا لك طب والقصه الفلانيه، طب والحاجه الفلانيه، طب والايه الفلانيه بتتعارض مع الايه الفلانيه، ودي متشابه ودي راسخ وهكذا محكم. يبقى اول حاجه من كلمه اهل الكتاب بما ان هم عندهم علم يبقى هيطرحوا عليك الشبهات. اثنين، لن يقبلوا منك الاجمال، يعني لما تقول لهم على المساله مجمله كده يقولوا لك لا يا حبيبي احنا ما بنحبش كده، احنا عايزينك تفصل. عشان كده بقول لك اختار معاذ، لانه على علم، على علم يا اخوات، مش اي حد يتصدر، والله ما ينفع من قله الدين تصدير احدا لا يصلح لهذا المكان، والله من قله الدين ومن رقته ان احنا نجيب حد ما ينفعش نحطه، نقول له اهو يسد وخلاص، ما ينفعش. من لا يعلم لا يصدر ابدا. يبقى اول حاجه انهم يطرحوا عليه الشبهات، ثاني حاجه لن يقبلوا منه الاجمال بل يسالوه عن التفصيل، ثالث حاجه يعني بمعنى اصح هيئ نفسك للمناظره والتقصير مع لانهم ايه اهل كتاب، كل كلمه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتحتاج شرح. هنا في اشكال، لماذا سماهم الله سبحانه وتعالى أهل كتاب بالرغم من أنهم حرفوا الكتاب؟ هم حرفوا الكتاب صح؟ طيب، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. طيب منين هم حرفوا الكتاب ومنين ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم سماهم أهل كتاب مع أنهم كانوا حرفوه فعلا؟ هنقول هنا بقى نجاوب، نقول باعتبار الأصل. باعتبار إيه؟ الأصل إن التوراة والإنجيل أنزلت منين؟ من عند الله. وإلا لو كانوا حقا أهل كتاب والكتاب لم يحرف لكانوا أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، صح ولا لأ؟ تمام. يعني هم فعلا لو هم فعلا أهل كتاب حق لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحول، وبشر به سيدنا موسى أيضا، لعلموا ذلك. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنون به ولتنصرونه، قالوا أقررنا، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. إذن جميع الأنبياء كانوا موافقين للنبي صلى الله عليه وسلم بل وبشروا به صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا هم أهل كتاب حقا ولم يحرفوه لكانوا أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حرفوه. إما الله هنا بيقول أهل كتاب عملا بالأصل. لذلك كعب الأشراف اللي هو اليهودي عندما قال لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو، يعني قولوا لي طمنوني هو ده اللي مذكور عندنا في التوراة، قال والله هو، كعب الأشرف بيقول له بيقول إيه؟ والله هو 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 هو. قالوا إذن وماذا بعد؟ طب وبعدين هنعمل إيه؟ قال عداوته إلى يوم الدين. هو ده اللي مذكور في التوراة بس ملناش بد غير إن إحنا نعمل إيه؟ نعديه لغاية يوم الدين. نسأل الله العفو فيه. سبحان الله، مغضوب عليه، باءوا بغضب على غضب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول ما تدعوهم إليه طبعا ده تقديم الأهم على المهم، وهذا واجب، اللي هو تقديم الأهم على المهم ده واجب. أهم ما في الكون التوحيد، والشهادة لا تفيد إلا بظهور العمل اللي هي العبادة، وده اللي هيجلس في الأحاديث اللي جاي. يبقى أول حاجة التوحيد. طيب الشهادة بقى اللي هي النطق بالشهادة، هل تفيد بدون عمل؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، لا طبعا لا تفيد، لابد من العمل. حتى اثبتنا وقلنا ان صاحب البطاقه نفسه له عمل وهو الاخلاص، عمل قلبي، وقلنا ان مفيش ابدا عمل قلبي يخلو من عمل جارحيه ولو مره واحده في حياته، ولو مره واحده. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الناس في مراتب، في لا إله إلا الله مراتب. الناس في لا إله إلا الله مراتب، فهنقول مراتب الناس في لا إله إلا الله. المفروض هم 4 مراتب، هستأذنكم دقيقة واحدة أخرى. قلنا ان مراتب الناس في لا اله الا الله 4 مراتب. 1، الذين اتوا بها بالقلب او اثبتوها بالقلب واللسان، اللي هو لفظا وقلبا، هم اولئك هم المؤمنون الخلص. وان خلطوا الحسنات بالسيئات، وإن خلطوا الحسنات بالسيئات، لكن أتاها إيه؟ لفظا وقلبا. وهؤلاء دول بقى إيه بقى حكمهم؟ مآلهم إلى إيه؟ إلى الجنة. النوع ده جمعهم الله سبحانه وتعالى، لأن هم النوع ده نفسه 3 مراتب، النوع ده نفسه 3 مراتب، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه المراتب في الآية اللي برضو درسناها قبل كده، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه اللي هو إيه؟ اللي هو أتى بمعاصي جرحت وأخذت من توحيده. وعشان كده بقولك وإن خلطت الحسنات بالسيئات، نعم، ولكن هو في النهاية يقولها بقلبه وبلسانه. مقتصد هو الذي اقتصى على نفسه فقال لا أزيد ولا أنقص عن المكتوبات، زي ما درست في الأربعون النووية، خلاص، اللي هو رأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وفعلت كذا وفعلت كذا أدخل الجنة، قال نعم، خلاص، يبقى إذن أصلي الفروض بس، هصوم رمضان بس، هحج بس، هزكي بس، وهقول لا إله إلا الله بس، ومليش دعوة بأي نوافل ولا أي حاجة. ده اسمه مقتصد، مقاله إلى إيه؟ إلى الجنة أيضا. سابق بالخيرات وهو الذي كمل التوحيد الواجب والتوحيد المستحب، والذي ما نقدرش نقول معصوم من المعاصي، ولكن يعني القليل القليل الندرة من المعاصي، هذا هو السابق بالخيرات. طب هم الثلاثة ما قالهم، وإحنا اتكلمنا قبل كده إلى الجنة. النوع الثاني الذي نطقها بلسانه الذي نطقها بلسانه مع خلو القلب من الاعتقاد، نطقها بلسانه لكن القلب خالي من الاعتقاد، ودول اللي هم مين؟ المنافقين. هم سلموا في الدنيا لأن لهم مثل مال المسلمين من أمن وأمان واستقرار وزواج وأموال، ولكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العفو والعافية. النوع الثالث تلفظوا بالشهادتين تلفظوا بها ولم يقبلوا شريعة الله سبحانه وتعالى، الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هم بيقولوا لا إله إلا الله، مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة خالص، هم بيقولوا لا إله إلا الله، ولكن بترفض الشريعة، بيرفض الشريعة، مش عاجبه الشريعة خالص، مش عاجبه، مش عاجبها الحجاب، مش عاجبها الصلاة، مش عاجبها الصيام، مش عايزة تصلي، مش عايزة تصوم، مش عايزة تحج، مش عايزة تعتمر، مش عايزة مش عايزه تلبس الحجاب، مش عايزه تستر نفسها، مش عايزه تكون من المحسنين، مش عايزه حاجه خالص. لكن هي بتقول ايه؟ لا اله الا الله. هل هؤلاء مؤمنين؟ لا طبعا. اين الدليل على ذلك؟ مش يعني صعبه شويه، مش هتعرف تجيبها. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا ثم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. ثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش اي يهودي ولا نصراني هيسمع بي، ها، ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. يعني بمعنى اصح ممكن كده الواحد يقول لي انا مؤمن بالله ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا مش مقتنع خلاص، او مش مؤمن باللي انتوا بتقولوا عليه ده، بما جئت به. جئت به ده اللي هو الشرائع، جميع الشرائع الاسلاميه، جميع الشرائع هو ده اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قبل الاسلام وقال لا اله الا الله ولم يؤمن بشرائع النبي صلى الله عليه وسلم، زي الناس اللي بتطلع دلوقتي في الفضائيات كده، اللي تقول لك، اللي يقول لك ايه، انا مش فاهم يعني ايه الذكر مثل حظ الانثيين، انا مش فاهم حجاب ايه اللي بيتكلموا عليه، ما تجيبوا لي ايه من القران يا جماعه بتتكلم عن الحجاب، انا مش فاهم يعني ايه الزانيه ترجم والزاني يرجم وهو اصلا مش موجود في القران، انا مش فاهم، مش عارف إيه. كل الناس دي ايه؟ لم يقبلوا شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هم ليسوا بمؤمنين، يقولونها بافواههم فقط وتأبى قلوبهم، تأبى قلوبهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ايضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون حتى يحكموك. يبقى هم هنا بيحتكموا الى ايه؟ الى شريعه النبي صلى الله عليه وسلم والى الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا لن اؤمن ولن اكتب من المؤمنين الا لما اصدق واعمل واقبل شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هتقولي لي بقى ايه؟ طب ما هو في ناس مؤمنين وبيصلوا و بس ما بيؤمنوش ببعض القضايا. هقول لك: كل يخدش على حسب ما يعتقد. كل ده بياخد من اعتقاده، وكل ده بياخد من درجاته، وكل ده بياخد من توحيده. بس المرتبه الرابعه: من اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه. وهذا لا يمكن أن يكون مؤمن بأي حال من الأحوال، زي عم النبي صلى الله عليه وسلم وزي هرقل. دول إيه؟ اعتقد بقلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن هل تلفظ؟ لا، مش ممكن يكون بأي حال من الأحوال مؤمن. مش ممكن. خلاص؟ أيضا في الرواية التي بعدها في هذا الحديث: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض. طبعا هنا برضو الإيه الأولى فالأهم فالمهم اللي هو التوحيد الأول. فإن أطاعوك، فإنهم أطاعوك لذلك، بمعنى أصح إيه؟ لو هم قبلوا التوحيد ابدأ اعرض عليهم شرائع الإسلام بقى، قول لهم بقى ده في صلوات خمسة وفي صيام وفي زكاة وفي حج وفي وفي وفي، خلاص. بس الأول تعمل إيه؟ تعرض عليهم الايه؟ التوحيد. قبلوا، ابدا قول لهم. يبقى انا هنا ببدا بايه؟ ببدا بالاهم. عشان كده بنقول ان مجال الدعوه اول حاجه نبدا فيه ايه؟ قبل ما نتكلم عن الرقائق ونخلي الناس تعيط، نأصل عقيده، نأصل توحيد. اصلنا توحيد، الناس فهمت مين هو ربنا، نبدا بقى نديهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته 13 سنه في مكه، بيعمل ايه؟ بيأصل توحيد 13 سنه في مكه. اللي قالت السيده عائشه: لو كان اول ما انزل على الناس في مكه لا تشربوا الخمر لا تزنوا بالنساء ما كان احد دخل الاسلام. ليه؟ لان تقول لي من اولها كده ما تشربش الخمره، طب هشرب من اولها كده، هتغمق لي الدنيا وتقول لي ما فيش نساء، طب انا هاتي النساء. لانها ايه؟ افعل ولا تفعل، لكن انا مهم اعرف مين؟ اعرف ربنا سبحانه وتعالى، اوحد الله سبحانه وتعالى. قول لي انظر الى اثار رحمه الله، قول لي انظر الى السماء كيف بنيناها وما لها من فروج. قل لي ألم ترى اللي هي إلى السماء كيف، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. خاطبني، خاطب الفطرة اللي جوايا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. خاطبني بالربوبية، خاطبني بعطاء الله سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني يسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. خاطبني بالأول بمن هو الله حتى تتحرك مشاعري ناحية أن لا أفعل ذلك إلا لله، فبالتالي بحقق الألوهية. ثم بعد كده بقى قولي لي بقى تحجبي ما تتحجبيش، صلي ما تصليش، اعملي ما تعمليش، ساعتها بقى الأمر هيبقى سهل. ليه سهل؟ لأن ثبت العرش ثم انقش، زي ما أنا قلت لك، حطي الأسس وبعدين محاري. ولا أنت هتمحاري وأنت لسه ما عملتيش حاجة؟ لا، حط الاول اسس وبعدين بقى احط اللون الاحمر واللون البنفسجي واللون الاخضر. عشان كده بيقول لك اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وبعدين الى ان يوحد الله، فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليك. طب افرضي عملت العكس بقى، افرضي في كثير من العلماء قالك لا الترتيب هنا مش لازم، ماشي، بس هو بقى لو الترتيب ما كانش لازم وقال لهم الاول الصلاه و و و وبعدين عرض عليهم التوحيد، فلما عرض الاول الصلاه وكده قال لكم الامر سهل، ايه المشكله نصلي مفيش مشكله، نزاكي مفيش مشكله، نصوم مفيش مشكله، تمام، عرض عليهم التوحيد بقى ان القلب كذا وفي كذا وفي محبه وفي استعانه وفي استغاثه وفي توكل وفي كذا وفي كذا، وان الذبح يبقى لله والنذر لله ومفيش حاجه اسمها تأتي ساحر ومفيش حاجه اسمها كذا ومفيش حاجه اسمها كذا، اللي هي الابواب العمليه اللي لسه هناخدها بعد كده. ايه ده؟ يقول لك لا، انا منك براء، ده انا هطلع اجري، ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ ده انا ماليش دعوه بالتوحيد بتاعك ده خالص. يبقى هيحصل له ايه؟ هيرتد، يبقى انا كده خدت ذنب. لا، اعرض عليه القضيه الاول التوحيد، يبقى بعد ما دخل الاسلام رجع في كلامه يبقى يرتد؟ لا، انا الاول اعرض عليه التوحيد، قبل اعرض عليه بقيه الشرائع. فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ الاول طبعا عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فان هم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم، واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. انا هكتفي بشرح الشاهد بتاع التوحيد فقط ولن اشرح بقيه الحديث. يعني نحاول ناخد ان شاء الله حديث اللي هو بتاع الاوصيان الرايه غدا حتى يكمل الباب بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الدليل اللي بعد ذلك: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم. خلاص، هذا الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ليلة فتح خيبر. طبعا خيبر كان ما فيها، يعني لماذا هذا الوعد الغير عادي الغير مسبوق من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة؟ لأن خيبر لازم تبقى فاهمة إن هي كانت مستعصية جدا على فتحها، يعني فتح خيبر كان مستعصي، وهذا للاستعواذ الشديد. أبو بكر استلم الراية رضي الله عنه وأرضاه فلم يفتح عليه، وعمر يستلم الراية فلم يفتح عليه، فأصاب الصحابة هم وغم عظيم لفتح خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشحذ الهمم وبيقول يعني ده اللي هيعمل كذا بكرة اللي هديله الراية ده حد، يعني مش أي حد. وطبعا لأعطينا هذه الأمر مؤكد بلام التوكيد، وهو طبعا قسم مقدر محذوف مقدر إيه، والله لأعطينا، ونون التوكيد أيضا لأعطينا، تمام. ثم قال هذا بقى فيه ما فيه من المناقب والفضل العظيم لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. اولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يحبه، هو يحب الله ايه ورسوله، ويحبه الله ورسوله. شوفي، رجل لاعطينا الرايه غدا، مين؟ رجلا يحب الله ورسوله. يبقى اول حاجه من قبل سيدنا علي، بختك سيدنا علي يا الله، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم شهد له انه يحب الله ورسوله. وهذا الفضل العظيم الذي استشرف الفضلاء له، لدرجة إن سيدنا عمر قال: والذي نفسي بيده ما استهوتني نفسي قط للإمارة مثل هذا اليوم. كان نفسي أبقى الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه ده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أنه يحب الله ورسوله ورسوله وأن الله ورسوله يحبونه. وهناك منقبة أخرى يفتح الله على يديه. فانظري إلى محبة الله لعلي رضي الله عنه وأرضاه، حاجة يعني عجب، سبحان الله، بيحبه ربنا سبحانه وتعالى، بيحبه ليه؟ لمحبته لله ولرسوله. على الرغم إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما مر على بيت علي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا بالليل وجدهما نائمين، فقال: ألا تصليان الليل؟ إيه ده، استغرب يعني، كأنه بينكر عليهم، إيه ده أنتم ما قمتوش ليه تصلوا القيام يعني. فقال علي: إن شاء الله أيقظنا وإن شاء تركنا. يعني رد سيدنا علي كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني أنت إزاي تقول كده؟ وبالرغم من كده ربنا بيحب، وهذا لصدقه رضي الله عنه وارضاه. الصدق. فبات الناس يدوكون ليلتهم، قاعدين بقى يفكروا، هل بقى بيفكروا مين فينا اللي ياخدها ومين فينا اللي يعملها ومين فينا اللي يمسكها؟ مفيش الكلام الفارغ ده. هما بيفكروا ليه؟ عشان منقبت ها اخلاص الحب. هما كل اللي شغلهم قد ايه الانسان ده مخلص في حبه، عشان كده ربنا حبه، هو ده اللي شغلهم بس. وعشان كده كانوا عايزين ياخدوا الرايه، وعشان برضه لاخلاصه الله سبحانه وتعالى سيفتح على يديه. وبرضه نرجع نقول تاني: التمكين للاصلح، التمكين للاصلح. ما النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما قالش ايه، طب ماشي علي، علي ممكن يكون صغير، طب ناخد حد اكبر منه، طب ماشي نشوف شيخ كبير، طب نشوف حد حبيبي اكتر، ما فيش كلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيصدر من يستحق. فلما اصبحوا غدوا، يعني ايه غدوا؟ سارعوا في الاستجابه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تدل. فلما اصبحوا غدوا يعني بسرعه، اول ما اصبحوا راحوا بسرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها المسارعه في الاستجابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافهم قال لهم ايه؟ اين علي بن ابي طالب؟ فين علي؟ وهذه فيها مساله عظيمه جدا، وهي مساله القدر. قد ياخذ الانسان بكليه الاسباب ولا يصل الى ما يريد، وقد ياخذ بالسبب مره واحده والله جل في علاه يجعل له ما يتهافت عليه الناس وما كان يمر على باله. يا الله، ممكن تاخدي بكل الاسباب عشان تمكني في شيء معين، والله ربنا ما يمكنك. وممكن ما تاخديش ولا سبب. شوفي، خدتي مثلا سبب مره واحده في حياتك او مره واحده في المساله دي وما فيش على دماغك حاجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدره نافذ، ياتيك هذا الذي يتهافت عليه الاخرين. وهذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. خلاص، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فقيل: هو يشتكي عينيه، ده عنده تعب في عينيه اصلا. الصحابه استغربوا، قالوا: بقى احنا تعبانين نفسنا وجايين وبنسال وبنجري، وانت بتسال عن علي، وعلي اصلا تعبان ومش في دماغه، شوفوا كلهم جايين وهو ممكن يكون نايم او غافل مش معاهم اصلا، هو اصلا عينيه تعبان. فتعجب الصحابه، كلنا جايين علشان تختار مننا واحد. ولكن نرجع تاني نقول: ان الله اذا اراد شيئا هيئ له اسبابا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فارسلوا اليه، وهذا من ضمن حرصهم على الخير للغير، لانهم علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عليه إلا لأنه يطلبه، مش قالوا له بقى أنت متخيلين؟ ما حدش قاعد يجادل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه؟ يا رسول الله، ده عينيه تعبانة ومش هينفع، معلش بعد إذنك يا رسول الله، أنا والله ما أقصد حاجة. خلي بالك اللي بيحصل، والله ده اللي بيحصل، أنا ما أقصدش حاجة والله، بس هو برضو يعني مش كفء في الحتة دي، ممكن مثلا أو هو عيان، مفيش كلام من ده. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه؟ يبقى هو أعلم، هو أعلم. يا أخوات، شوفوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، كم مرة سيدنا عمر يروح لسيدنا أبو بكر ويقول له اعزل خالد؟ كم مرة؟ ليه؟ عشان خاف إن هو الناس تفتن بخالد، سيدنا ابو بكر كان بيقول ايه؟ ما اغمد سيفا قد سله النبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن ادخل سيف ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيف الله المسلول، مش هعمل، مش هعمل. لما مات سيدنا ابو بكر ومسك سيدنا عمر الخلافه، نعم، وعزل سيدنا خالد وحط ابو عبيده بن الجراح، ابو عبيده بن الجراح بعدها لما كان في بلد مستعصي عليهم مش فاكره اسم البلد ايه، ابو عبيده بن الجراح ايه قال ايه؟ ليتنا ليتنا خلفنا فيها خالد. شفتوا سيدنا عمر ساعتها حزن حزنا شديدا. ليه؟ ليه؟ لانه علم ان ابو بكر كان اعلم منه. هي العمليه مش دفعا بالصبر، هو مش بقى ايه طب ما تاخدني انا، طب ما تاخديني انا، طب ما انا احسن، طب ما انا اعمل، طب ما هي تعبانه، طب ما هو تعبان، طب ما تخليه في مكانه وشوف نشوف حاجه تانية، طب لسه على معنيه خف، مفيش كلام من ده. النبي صلى الله عليه وسلم فين علي؟ في ثانيه ابعته هاتوه. هم قالش ابعته هاتوه، هم الصحابه اللي راحوا، هم الصحابه اللي راحوا، وهذا من باب حبهم للخير. مش مهم مين اللي يعمل، ومش مهم مين اللي يفتح، المهم انها تتفتح، المهم انها تتفتح يا اخوات، والله المهم ان هي تتفتح. فارسلوا اليه فاتي به رضي الله عنه وارضاه، فبصق. شوفي كلمه فاتي به، يعني هم اللي جابوه، هم اللي جابوه. فبصق في عينيه ودعا له. وهنا ايضا فبصق في عينيه دي شيء مهم جدا في الاعتقاد، ان ما من نبي اعطاه الله معجزه الا واعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرامه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، ومن حب النبي الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش نبي اعطى معجزه الا واعطيت نفس المعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من فعل من، ومن معجزات من سيدنا عيسى اللي هو يبرئ الاكمه والابرص. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه بصق في عينيه فبرئ. وايضا الصحابي الذي كان في ساحه الوغى في معركه من المعارك سقطت منه عينه، انت متخيل يعني ايه عينه وقعت منه؟ مقلت عينه سقطت منه، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها في مكانها فرجعت خيرا مما كانت. الله اكبر، معجزه. ولكن معجزه النبي صلى الله عليه وسلم الاولى هي القران، فلا يعني دايما الواحد ايه ما بياخدش باله من المعجزات دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك. طبعا التاني يعني ايه على رسلك؟ يعني بالراحه، يعني اتأنى. طبعا التأني في كل شيء مطلوب إلا في العبادة والمصارعة فيها. العجلة مذمومة في كل شيء، العجلة مذمومة في كل شيء إلا في المصارعة في الطعام. وعجلت إليك ربي لترضى وسارعوا إلى جنة وإلى مغفرة من ربكم وسابقوا حتى تنزل بساحتهم. طبعا حتى تنزل بساحتهم دي فيها بشارة. ليه فيها بشارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لما طالما نزلنا في ساحه قوم يبقى خلاص كده شكرا، قول عليهم السلام، قول عليهم الرحمن الرحيم. فمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له حتى تنزل بساحتهم، يبقى هو هينزل بساحتهم، يبقى معنى كده ان المسلمين ايه غالبون، ومعنى كده ان هو هيفتح هذه البلد اللي هم ايه اهل خيبر. ثم دعوهم الى الاسلام. وطبعا ده بيرد على من يدعي ان الاسلام انتشر بالسيف. اين السيف؟ اين السيف اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ادعوهم الى الاسلام الاول، والا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم الى الاسلام اولا الدعوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهم بين ثلاثه اشياء: الدعوه او الجزيه او القتال. يعني يا اما تسلموا وتزعنوا وتطيعوا الدعوه اللي احنا دعينا لكم فيها، يا اما تدفعوا الجزيه حتى يؤتوا الجزيه، يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون، او تقاتلوا بقى. طبعا ادعوهم الى الاسلام اي ادعوهم الى لا اله الا الله، وأخبرهم. الواو هنا قال العلماء أنها للترتيب، ثم يعني أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه في الإسلام، يعني اللي هو بقى اللي احنا قلناه في الحديث اللي فات اللي هو الصلاة والصيام وكذا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا حمر النعم دي اللي هي كان نوع عظيم جدا ويعني غالي جدا وثمين جدا من النعم اللي هي الإبل. بكده إن شاء الله نكون انتهينا من الباب، وهي تبقى لنا بإذن الله الفوائد المستنبطة والمسائل بأمر الله إن شاء الله نأخذها الأسبوع القادم إن شاء الله. ماشي، تفضلوا أخواتي اللي ليه سؤال يسأل، تفضل. وإياكم. وإياكم يا رب. وفيك يا أمل. يعني إيه المرتبة الثانية والثالثة؟ إزاي أعرف الفرق ما بينهم؟ تعرفي الفرق ما بينهم يعني إيه؟ أفقدي الكلام على نفسك، ما تبصيش للناس. وإياكم. لا لا لا، المعد زي ما هو 10 إن شاء الله. أنا ده المعد استثنائي كده. الحمد لله يا ريحه، ادعي لي، ادعي ربنا يفرج كربي ويزيل همي. الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب يا اختي سامية. ماشي، اذا ليس هناك اسئله. جزاكم الله خيرا يا اخوات، ربنا يبارك فيك يا عبير، جزاك الله خيرا ولا يحرمني منك ابدا. اللهم امين.